بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: واعلم أن لتسكين الغضب إذا هجم أسبابا يستعان بها على الحلم منها أن يذكر الله عز وجل. هذه أسباب تسكين الغضب، أسباب سكون الغضب، منها أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه، ويبعثه الخوف منه على الطاعة له، فيرجع إلى أدبه ويأخذ بندبه، فعند ذلك يزول الغضب. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة: يعني إذا غضبت. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعنى قوله ينزغنك أي يغضبنك فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، يعني إنه سميع بجهل من جهل، عليم بما يذهب عنك بما يذهب عنك الغضب. قد جاء من حديث سليمان بن صرد، جاء أيضا عن غيره، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض الحكماء: من ذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله. قال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، لما عفوت عني. فعفى عنه لما ذكره قدرة الله تعالى. أحيانا يستحلفك إنسان يقول لك: سألتك بالله أن تعفو عني، أسألتك بالله ألا توقع بي كذا وكذا، فلا يزداد إلا عرامة. يا أخي، من سألكم بالله فأعطوه سؤلة، إلا إذا كان جعل يسترحمك على شيء في حد من حدود الله، وليس من شأنك أن تعفو أو نحو ذلك، كأن تقبض على صاحب جريمة، نعم، تكون عامل في الأمن أو نحو ذلك، تقبض على صاحب جريمة متعدية، فيقول لك: سألتك بالله أتركني فلتني. يقول له: لا تفلت هذا ولا تتركه، لأن هذا لم يعد من حقوقك، هذا لم يعد من حقوقك، إنما أنت مكلف بتتبع أهل أهل الريب، وجب عليك أن تقبض عليهم. ومن آنست منه أنه ليس معروفا بهذا الشيء، وإنما زلت قدمه وكان بالعفو عنه يعني فيه مصلحة له، فلا بأس إذا لم يرفع أمره إلى القاضي ولي الأمر. فإذا بلغت الأمور إلى الحدود والقصاص فلا تشفع في حد من حدود الله. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقي عنده مفاتيح ترب الملوك فيزول غضبه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومنها أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها، غير الجلسة المكان، فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال. وكان هذا مذهب المأمون إذا غضب أو شتم، فذكر هذا ابن القيم رحمه الله. من ضمن العلاجات أنه إذا كان قائما فليجلس جالسا يضطجع، يغير الجلسة، لأن الذي يثيره هو الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا غير جلسته كان ذلك من أسباب المحاربة للشيطان، وربما سكن غضبه، وهذا واقع. انظر، إذا الإنسان كان أغضبته في مكانه ولا يزال يسترسل في الغضب، ربما حتى تخرج منه كلمات غير مرادة، فإذا غير جلسته أو ذهب أو مشى ربما ندم على ما تكلم به. سبحان الله، ذكرت مسألة مهمة في هذا الجانب استنبطها العلماء، يتعلق بالطلاق في المجلس الواحد. قال مشهور لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وقال به جماعة من العلماء ومذكور عن عدد من الصحابة، يقولون: الطلاق إذا كان ثلاثا في المجلس الواحد يحسب طلقة واحدة، لأن الشيطان سيبقى يشغله في المجلس الواحد، لكن إذا انتقل وكانت أكثر مجلس وترددها يعني تخللها رجع، يكون عدة طلقات. ولو كانت في ساعة، لو طلق ثم انتقل وراجع ثم طلق ثم انتقل من مكانه وراجع، أو كان حتى في مكانه وراجع، تحسب ثلاث طلقات باينة. لكن إذا كان في المجلس الواحد جعل يطلقها ولو ألف مرة قل أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ألف مرة، هي طلقة واحدة في المجلس الواحد. طبعا على خلاف المسألة هذا، خلاف كبير جدا، لكن أخذ الناس بهذا على الرغم أنه خلاف قول الجمهور. نفس المسألة في زكاة الحلي، لكن لما كان نصحب هوى أخذوا بقول الجمهور لأنه أرطب، لكن هنا لما كان قول الجمهور أنها تقع الطلاق وكان شديد عليهم عزفوا عنه، عزفوا عنه. وإلا قول الجمهور من أصحاب المذاهب وغيرهم على أن الطلاق في المجلس الواحد يعتبر طلاق باين حتى لو كان في مجلس واحد. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الطلاق في المجلس الواحد ما لم يتخلله رجعة فإنه تعتبر طلقة واحدة، وذلك ظاهر قول عز وجل الطلاق مرتان، سماها مرات. فإذا كان يطلق في المجلس الواحد من غير مراجعة أصلا، تطلق امرأة قد طلقها، الثانية تعتبر لغو، ثاني تعتبر لغو. مثل أن تبيع لشخصين سلعة واحدة، أنا أعطيك السلعة أقول لك بعتك من غير أن نسترجعها منك ولا أرد لك المال، أقول لك بعتك يا فلان آخر، تعتبر بيعة واحدة ولا بيعتين؟ بيعة واحدة، خلاص نفذت بالأولى. فلما تطلقها مرة الأولى من غير أن تراجع خلاص طالق، أنت تطلق الثانية تطلق إيش؟ تطلق مرأة مطلقة، فلا بد ترجعها إلى عصمتك ثم تطلقها، واضح الآن؟ فكان هذا دليلهم قوي أن الطلاق في المجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، ما عدا المرة الأولى يعتبر لغو، لأن المرأة قد طلقت به الطلقة الأولى. لكن إذا راجعها هنا يأتي قول الله عز وجل الطلاق مرتان، هناك طلاق وإرجاع، طلاق وإرجاع، ثم إذا طلق الثالثة خلاص تكون بائنة منه حتى تنكح زوجا غيره، ولا ينفع عن غير اسمه. قال ومنها، أخذنا هذا أنه ينتقل من حاله، قال وكانت الفرس تقول إذا غضب القائم فليجلس وإذا غضب الجالس فليقم، ومنها أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام، ذكر العاقبة، ورب غضب أورث ندما. قال بعض الحكماء الغضب على من لا تملك عجز، وعلى من تملك لؤم. الغضب على من لا تملك عجز، أغضب لك على إنسان أكبر منك أنت قادر تسوي به شيء، هذا عجز. والغضب على من تملك هذا لؤم. قال بعض الأدباء إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل العذر. يقول كثير من الناس ما تشعر له ويبكي، ما لك؟ قال يا أخي طلقت وأنا غضبة، يبقى رأيت ناس يأكلون حلوى ويطلق، إلا إذا وصل الأمر إلى إغلاق، إغلاق لا يشعر، تقول له طلقت، يقول أنا مات، هذا لا يقع الطلاق، لأنه في حكم مرفوع عنه القلم، حكم المجنون. أما طلق تقول له طلقت، قال نعم طلقت، يعني أنه إيش؟ شعر، شعر بالطلاق، فهذا يقع الطلاق، لأنه الأصل ما يقع الطلاق إلا عند الغضب، الأصل ما يقع الطلاق إلا عند الغضب. إذا وصل إلى حد الإغلاق استغلق عليه لا يدري ما يقول، بحيث أنه لو قال طلق يقول لا أنا ما طلقت، ثم يحصل خصام تقول له إلا والله طلقت أو تثبت عليه، فهنا وصل الأمر إلى حد أنه لا يعقل ولا يفقه. قال بعض الشعراء وإذا ما اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار، يعني إذا أخذتك العزة عند الغضب تذكر أنه عند الاعتذار تكون ذليل. لهذا في الحديث الصحيح إياك وما يعتذر منه، بدل ما تضعف نفسك لأن تملك نفسك قبل أن تخطئ، أفضل من أن تقع في الخطأ ثم تحاول بعدها إيش تعتذر، إياك وما يعتذر منه. منها أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب، وحذر من استحقاق الذم والعقاب. وقد جاء عن حيوة لعبد الملك، نعم، وقال رجاء ابن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارة ابن الأشعث إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعطي الله ما يحب من العفو. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما فقال عمر أردت أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. انظر ما أحسن هذا الكلام، أسمعه ما يكره وهو أمير المؤمنين، فماذا أجابه؟ قال أردت أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، يعني إذا وقع وأخذه أكثر من ذنبه وأوقع به العقوبة وظلمه سيأتي القصاص يوم القيامة، يوم القصص بين الناطحة والمنطوحة. أقول انصرف رحمك الله. نختم بهذا من أجل نكمل الباب. قال منها أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه فلا يرى إضعاف ذلك بتغيير الناس عنه فيرغب في التأليف وجميل الثناء. ثم ذكر حديث ذكره هنا عن أبي سعيد وهو عن أبي هريرة في صحيح مسلم ما ما ازداد أحد بعفو إلا عزة. حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال بعض البلغاء: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم. وقال المأمون لإبراهيم المهدي: إني شاورت في أمرك فأشاروا علي بقتلك، إلا أني وجدت قدرك فوق ذنبك فكرهت القتل للازم حرمتك. فقال يا أمير المؤمنين: إن المشير أشار بما جرت به العادة في السياسة، إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفو، فإن عاقبت فلك نظير، وإن عفوت فلا نظير لك. زاد استعطفه أكثر وأنشأ يقول: البر بي منك وطى العذر عندك لي فيما فعلت، فلم تعذل ولم تلومي، وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهدي عدل غير متهمي، لئن جحدتك معروفا مننت به إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم، تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به، فلا عدمناك من عاف ومنتقم. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.